بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجالس الماضية عن الأحكام المتعلقة بالخيار، وهذه الجملة التي بين فيها المصنف رحمه الله اختلاف كل من البائع والمشتري في عين المبيع تعتبر من مسائل الخيار. ووجه دخولها في الخيار أنك إذا قلت اشتريت منك سلعة كذا، وقال البائع بل اشتريت مني سلعة كذا، فإنه إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع فلا وجه لأن نلزم البائع بأن يبذل شيئا لم يقصده، ولا وجه أن نلزم المشتري بأخذ شيء لم يقصده. وحينئذ يكون الحكم كالآتي: أولا، عندنا اختلاف في عين المبيع. ثانيا، عندنا التحالف. ثالثا، عندنا الحكم بالفسخ والتراد. فأما مسألة الاختلاف في عين المبيع، يقول البائع بعتك شيئا وتقول بل اشتريت شيئا آخر، ولا يخلو أو تخلو هذه المسألة من صور: الصورة الأولى أن يتفق على الجنس ويختلف في النوع، الصورة الثانية أن يتفق على النوع ويختلف في العين، والصورة الثالثة أن يختلف في الجنس. مثال الصورة التي يختلف فيها الجنس، يقول البائع بعتك سيارة، فهذا من المنقولات والمعدودات، ويقول المشتري بل اشتريت طعاما. ومن المعلوم أن جنس السيارات غير جنس الطعام، فاختلفتما في جنسين غير متفقين. كذلك أيضا ربما قال بعتك عقارا وتقول بل بعتني منقولا، كأن يقول بعتك أرضا وتقول لا بل اشتريت سيارة. فهذا من الاختلاف في عين المبيع، أي ما هو الشيء الذي اتفقنا على بيعه وشرائه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يتفق على الجنس ويختلف في النوع. يقول مثلا بعتك بهيمة، يكون مثلا جنس البهائم يختلف في نوعها، فالبهيمة عندنا الإبل والبقر والغنم، فيقول بعتني ناقة، ويقول بل بعتك شاة، يقول بعتني بقرة، يقول بل بعتك شاة، فيختلف في نوع الجنس. وتارة يتفق على الجنس والنوع، الجنس بهيمة والنوع من الشياه مثلا، ولكن يختلف في تعيين الفرد من أفراد هذا النوع، فيقول بعتني هذه الشاة، فيقول لا بل بعتك هذه الشاة. فالجنس واحد والنوع واحد، ولكن الخلاف في تحديد المراد أو عين المبيع. هذه كلها صور. ربما يقع في العقار يتفقان جنسا العقارات، يقول بعتني الأرض التي رقمها 100، فيقول بل بعتك الأرض التي رقمها 200 أو رقمها 110 في المخطط. فهذا كله من أمثلة القديمة والحديثة أن لا يتفق على عين المبيع. صورة المسألة تعود على أنهما لا يتفق على شيء معين أنهما تبايعا عليه. أيضا إذا اختلف، إما أن يختلف في ثمن منقود مدفوع، فيستلم مثلا البائع المال ثم يأتي بالسلعة، فيقول المشتري أبدا هذه السلعة لم أتفق عليها معك. فإذا حصل القبض للثمن وتعين الثمن، وتارة لا، يقول له هذه أرض في المخطط الفلاني في المكان الفلاني 100,000، قال قبلت وتم البيع وأوجب ثم اختلف، هل هي ذات الرقم هذا أو ذات الرقم ذاك؟ فإذا عندنا اختلاف في عين المبيع مع اتحاد الأجناس واختلاف الأنواع، ومع اختلاف الأجناس والأنواع، وعندنا مع اتحاد الأجناس والأنواع والاختلاف في تحديد العين والذات. هذه كلها تدخل في مسألة اختلاف المتبايعين. إذا اختلف المتبايعان عرفنا صورة الخلاف. الحالة الثانية، ما الحكم؟ إن رضي أحدهما بقول الآخر لا إشكال، قال له بعتك أرضا، قال بل بعتني سيارة، قال بعتك مزرعتي، قال لا بل دفعت لك 100,000 لقاء سيارتك هذه، قال إذن خذ السيارة 100,000، ما دمت لا تريد الأرض فخذ السيارة 100,000. إذن لا خلاف، إذا اتفق وارتفع الخلاف فالحكم أنه يثبت البيع على ما اتفق عليه. الحالة الثانية، ألا يتفق، يقول أبدا اشتريت منك السيارة، قال بل بعتك المزرعة، قال إما أن تعطيني سيارة، إما أن تعطيني سيارتك على ما اتفقنا عليه وأدين الله أنك تبايعت معي عليه، وإلا فأعطني مالي. فعلى هذا يصر المشتري على قوله ويصر البائع على قوله، حينئذ يلجأ إلى القاضي ويلجأ إلى المفتي الفقيه ويلجأ إلى الحكم الذي ينصب بين الطرفين في حال الاختلافات، فما الحكم؟ قال رحمه الله تحالف، أي حلف البائع والله ما بعتك أرضي أو مزرعتي الفلانية، وإنما بعتك سيارة الفلانية، فيحلف على النفي والإثبات، لأن العقد متفقان، كلا الطرفين متفقان على وجود بيع، ولكن الخلاف في تحديد المبيع. فإذا لا بد أن يحلف على إثبات شيء ونفي ما أثبته خصمه، والخصم يحلف على نفي ما أثبته البائع وإثبات ما يدعيه ويقول أن البيع وقع عليه. تحالف، فبدأ البائع ثم المشتري على خلاف بين العلماء رحمهم الله. وبعد التحالف يقع عندنا الآتي، إذا حلف البائع وحلف المشتري وكل منهما حلف عن النفي والإثبات، تعارضت البينتان، فلا تستطيع أن تلزمني أنا المشتري بما حلفت عليه، ولا أستطيع أن ألزمك بما حلفت عليه. فإذا يمينك تسقط يميني، ويميني تسقط يمينك، ودعواك تسقط دعواي، وكلا القولين يسقط، فنرجع إلى الأصل فنرد لكل ذي حق حقه. هذا بالنسبة لصورة المسألة. إذا حينما حصل عندنا ثلاثة أمور، أولا أن يقع الخلاف بين الطرفين فلا يتفقان فبجميع الصور التي ذكرناها، ثانيا الحكم أنهما يتحالفان بالنفي والإثبات على الترتيب الذي ذكرناه، يحلف البائع لأنه يلزم المشتري، ثم بعد ذلك المشتري يحلف بالنفي والإثبات. فإذا حلف البائع والمشتري جاءت المرحلة الثالثة، وهي رد فسخ، حكم بفسخ البيع، ثم يترتب على ذلك الأمر الرابع وهو رد المبيع ثمنا ومثمنا. إذن كم شيء عندنا؟ الشيء الأول وقوع الخلاف، أن يختلف في عين المبيع، ولاحظ قد يختلف في الثمن، قدر الثمن، صنف الثمن، هذا نوع وذكرناه وبيناه، لكن هنا الخلاف في عين المبيع، فكأن المسألة هنا أصعب، لأنك تثبت بيعا لا يسلم خصمك عليه أو من يبيع لك عليه. فأولا يقع الخلاف، ثانيا يتحالفان، ثالثا إذا حلف البائع وحلف المشتري حكمنا بماذا؟ بانفساخ البيع، فلا يثبت بيع هذا ولا يثبت بيع هذا، والأمر الرابع يترادان. هذه أربعة أمور لا بد من ضبطها، الاختلاف، وقوع الاختلاف بصوره التي ذكرناها، ثانيا يتحالفان إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وهذا الحلف كما سبق وأن بيناه يمين التهم، ثالثا يحكم بفسخ البيع، رابعا يترادان. وهذا من عدل الله بين عباده، فإن فسخ البيع بينهما عدل بين قول البائع والمشتري. ثم لماذا نقول إنه يفسخ البيع؟ لماذا نحكم بفسخ البيع؟ لأنك إذا قلت إن البيع منفسخ ترتب آثار الفسخ، فالسلعة بنتاجها وما عليها تعود إلى من؟ إلى البائع، والثمن يعود بكامله إلى المشتري، فلا يثبت بيع على هذا بقول هذا ولا العكس. نعم.
تحالفا وبطل البيع.
تحالفا أي الطرفان، وهذا ما سميناه سبق أن سماه العلماء وذكرنا أن العلماء يسمونها يمين التهم، ويمين التهم لها أصل في آية الشهادة على الوصية في السفر. نعم.
وبطل البيع.
وبطل البيع، هذا الحكم الثالث. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده.
طيب، الآن اختلف في عين المبيع، تحالف، حكمنا بفسخ البيع، ماذا جاء في الحكم الأخير؟ وجوب رد الثمن والمثمن. إذا حكمت بوجوب رد الثمن والمثمن لا يخلو المتعاقدان من حالتين: الحالة الأولى أن يتفقا، ويكون مسألة رد الثمن والمثمن سهلة ويسيرة ويتراضيان، ويرد كل منهما من الآخر، يثق كل منهما بالآخر، يقول: يا فلان إذن أعطني مئتي، وقال الآخر: إذن أعطني ساعتي أو قلمي إلى آخره. ترادا لا إشكال، لكن أين المشكلة؟ المشكلة في بعض الأشياء المبيعة التي يقع عليها التنازع لا يثق أحد الطرفين بالآخر، وقد يثق لكن يخشى طريان الحكم بالفلس، لأنه ربما لو أن تاجرا تعامل معك، يعني يا إخوان لا تتصوروا مسائل الفقه تقف عند الريال والريالين، لأن مسائل قد تصل إلى الملايين، فالشريعة كما أنها تحتاط للملايين تحتاط للريال الواحد، فهي تريد أن تعطي كل ذي حق حقه. فأنت لو جئنا إلى مسألة تراد رد الثمن والمثمن، الثمن قد يكون مبالغ طائلة، قد يتفقان على عمارة، قد يتفقان على بيع مثلا على أرض في مخطط قيمتها مليون، فيستلم البائع المليون ثم ينقله إلى أرض أخرى ويدعي أنه باعه أرضا أخرى، فإذا المبلغ ليس باليسير. إذا في هذه الحالة، وهي رد مثلا المبلغ الكبير كالمليون، ربما لو تأخرت يوما واحدا ربما حكم بالحجر على صاحبك الذي تتعامل معه، فتكون أسوة مع الغرماء. فإذا الأمر ليس بالسهل، يعني مسألة رد الحقوق، وخاصة في القديم لما كان الناس يتشددون في الأحكام وكانوا يسألون عن كل مسألة صغيرة وكبيرة في المعاملات، يقف الأمر على رد الحقوق لأصحابها في الأعيان وفي الذمم. نحن سبق وأن ذكرنا أن المبيعات إما أن تكون أعيانا، وإما أن تكون عينا، وإما أن تكون ذمة. وقلنا العين أن تقول: بعتك هذا القلم، أصبح بيع ماذا؟ عين، بهذه المئة، عين بعين. إذا قلت: بعتك هذا القلم بمئة، صار عينا بإيه؟ بذمة، لأنه إذا قال بقلم من نوع كذا فمعناه أنه موصوف في الذمة، والتزم في ذمته أن يدفع قلما موصوفا بهذه الصفات. وهكذا لو قال: بعتك هذا القلم بعشرة، لكن لو قال بهذه العشرة، إذا قال بعشرة موصوف في الذمة، لكن إذا قال بهذه العشرة صار عينا. لاحظ أنه إذا قال لك: بعتك هذا القلم بهذه العشرة، فمعناه أن الحق تعلق بالعشرة بعينها. انظروا كيف عدل الشريعة ودقة الفقهاء رحمهم الله حتى في الثمن الذي دفعه، إذا كان عينا لابد أن ترد نفس العشرة، إن كانت برأسها برأسها، وإن كان كما يقول العلماء تفاريق ردت تفاريق، إن كانت جملة ردت جملة، وإن كانت تفاريق ردت تفاريق. فهنا مثلا لو أنه قال له: بعتك، اختلف في عين المبيع، فأردنا أن نعطي البائع المثمن ونعطي المشتري الثمن، فإذا رضي كل منهما لا يخلو من حالتين، المسألة في الحكم الأخير وهو رد المثمن والثمن لا يخلو المتعاقدان من حالتين: الحالة الأولى أن يتفق ويرد كل منهما إلى الآخر، وقلنا لا إشكال في هذه المسألة، وهو أنه يرد إلى كل حقه. لكن الحالة الثانية أن يصر، يقول: فلان ادفع أنت أولا، فيقول الآخر: بل أنت أدفع لي أولا، أو قال: أنا لا أعطيه، لا أثق في فلان بعد أن دلس علي في بيع، يتهم بالخيانة، والآخر أيضا يتهم المشتري بالخيانة، فلا يثق كل منهما بالآخر. فمن دقة الفقهاء ذكروا هذه المسألة، قالوا: ينصب عدل، وتنصيب العدل أن يختار القاضي أو هما يختاران رجلا عدلا، عدلا لأنه لما كان هذا الرجل يقف بينهما ينصف كل منهما من الآخر، فيأخذ من البائع ويأخذ من المشتري. لكن هنا مسألة مهمة، وهي مسألة الثمن. انظروا دقة المصنف، قال: والثمن عين، فهناك فرق بين كون الثمن عين وبين كون الثمن موصوف في الذمة. ما مثال الثمن عين؟ كقوله بهذه المئة، بهذه العشرة، بهذه الألف، بهذه الخمسمائة، صار الثمن ماذا؟ عينا، ووجب رده بعين. إذا كان الثمن عينا فحينئذ عندنا مسألة دقيقة، وهي مسألة الاستحقاق في العين والذمة، وهي مسألة تحتاج إلى مدخل لكي يتصور طالب العلم لماذا نص المصنف على مسألة عين، لأن هذه الكلمة من ورائها يعني مغزى فقهي، وهو أن الحقوق التي على الذمم أخف من الحقوق المعينة. الحقوق التي على الذمم يعني في ذمتك أخف من الحقوق المعينة، بدليل أن الحقوق المعينة لو جئت بمثال للقلم أو ببديل عن القلم لا يجوز حتى تعطي القلم بعينه. لو مثلا باعك قلم بعينه، قال أبيعك هذا القلم وتفاسختما، وجب عليك أن ترد عين القلم ولا ترد مثله. ولو باعك كتابا بعينه وجب رد عين الكتاب. وذكرنا هذه المسألة حينما ذكرنا صور البيع، العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة. لكن الذي نحب أن ننبه عليه هنا وهي مسألة الاستحقاق في العين والذمة. عندنا حديث يحتاج منكم أن تتأملوه وتنظروا إلى يعني معانيها، الأحكام والمسائل الموجودة فيه. الحديث ما ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ماذا يقول الحديث؟ من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. نريد أن نصور هذا الحديث حتى تعرفوا لماذا استنبط العلماء هذا الحكم الدقيق، وهو أن الحقوق العينية مقدمة على الحقوق في الذمم. طيب، الحديث يقول: من وجد متاعه بعينه. عندنا رجل تاجر، هذا التاجر دخل في تجارته بمليون، ثم انتكست تجارته خسر، فأصبحت التجارة الموجودة عنده نصف مليون، فمعناه أن ديونه أكثر من رأس ماله. إذا زادت الديون على رأس مال التاجر واشتكاه غرماؤه وهم أصحاب الحقوق، حكم القاضي بالحجر عليه، وهذا ما يسمى بالحجر على المفلس. واضح هذا؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحجر على المفلس، وفي حديث معاذ رضي الله عنه لكن أصله من حيث الإجماع متفق عليه. لكن الآن الرجل عليه دين مليون ورأس ماله كم؟ نصف مليون. لو فرضنا أن النصف المليون الموجودة عنده تقوم على شيئين اثنين: عمارة قيمتها 250,000، وسيولة أو تجارات أخرى قيمتها كم؟ 250,000، ربع مليون ربع مليون. لكن العمارة أخذها منك، العمارة اشتراها منك، فهذا المفلس إذا كان دينه مليون، كل شخص الذين يسألون الدين 4 أشخاص، لكل شخص ربع مليون، فطبعا 4 الأشخاص يستحقون كم؟ يستحقون النصف مليون الموجودة. من حيث القسم الشرعية تقسم النصف مليون الموجود، يقسم على كم؟ على 4 أقسام، ويعطى كل غريم قدر حصته من الدين الأساسي. فالذي له نصف الدين يأخذ ثمن، اللي هو يأخذ ربع المليون، والذي له الثمن يأخذ الثمن، والذي له الثمن الآخر يأخذ الثمن الباقي. واضح هذا؟ طيب، إذا عرفنا أنه من حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحجر على المفلس، فإذا قضى بالحجر على المفلس وقلنا إنه يجب رد الحقوق إلى الغرماء، بيّن أن من كان له عين المتاع يعني صاحب العمارة أنه يأخذ العمارة بعينها. وأنتم إذا لاحظتم أنه إذا أخذ العمارة أفضل له من أن يدخل شريكا لغرماء الباقين. فانظر كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم من كان له حق عيني على من له حق في الذمة. ومن هنا قرر العلماء القاعدة وسلك مسلك الحنابلة رحمه الله، وفقوا في هذا يعني فعلا، ونصوا على هذا وأشاروا إلى أن مسألة الحقوق العينية مقدمة على الحقوق في الذمة. فلماذا يقول المصنف والثمن عين؟ لأنه إذا كان الثمن عين قابل المعين من المبيعات، وحينئذ لابد أن يقبض العيني حتى يقبض ما يقابله من المبيع ويدفع لكل حقه. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لقوله والثمن عين، فيأخذ من البائع. ثم الصحيح، طيب أنتم الآن قررتم أن الحقوق العينية مستحقة ومقدمة على التي في الذمة، إذا كانت ثمن عين والمثمن المبيع طبعا مختصم فيه، طبعا ما تعين، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، طيب لو حكمنا بالرد يرد السؤال، جئنا بالعدل ونصبنا، لو نصبنا رجلا عدلا يأخذ من الطرفين، فأنت تقول لابد من العدل بين الخصمين، الحق للخصمين عيني ولا ذمي؟ عيني. طيب إذن العدل كيف يكون العدل بين الخصمين؟ بحث العلماء مسألة كيف يأخذ العدل، قالوا يأخذ من الطرفين معا، يستلم منهما معا. واضح هذا؟ فيكون الاستلام معهم لأن الحقوق متساوية، وهذا اختاره غير واحد من أصحاب الإمام أحمد، وهو الأرجح كابن حمدان وغيره، كما أشار إليه البعلي رحمه الله في المبدع، أنه يأخذ منهما معا من باب العدل بين الطرفين. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن.
نصب عدل ينصبه القاضي، لأن مثلا إذا اختلفوا في عين المبيع وأردنا أن نحكم بالفسخ، أنتم تلاحظون من ناحية الشريعة تحكم بفسخ هذا البيع، إذن إذا حكمت بفسخ البيع لابد أن يرد لكل ذي حق حقه، اختلف وقال أنا لا أرد وقال الآخر لا أرد، ما رأيكم؟ لابد للقاضي أن يفسخ. فإذا القاضي لو جاء بنفسه يستلم من هذا ويعطي من هذا، ألسنا قد أشغلنا القاضي عن قضائه، وأشغلنا عن ما هو أهم، وأشغلنا عن أمر يمكن للغير أن يقوم به، فينصب القاضي العدل، لأن هناك أشياء لا يمكن إحضارها إلى مجلس القضاء، يعني مثلا إذا اختلفوا في ثمن مثلا في بيوع المقايرة، دفع أحدهما للآخر مثلا طن من نحاس والآخر دفع له طن من حديد، كيف يحضرون في مجلس القاضي يسلم هذا طنه وهذا؟ ما يمكن. أو يذهب القاضي يخرج معهما لكي يسلم هذا حقه وهذا حقه. واضح هذا؟ فلذلك العلماء يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب العدل بين الخصمين، ولا يتأتى للقاضي أن يخرج بنفسه في غالب الأحوال لانشغاله بما هو أهم من قضايا أخر، فحينئذ ينصب العدل. فهذا وجهه لما نص العلماء رحمه الله على تنصيب العدل من القاعدة المعروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما وجب العدل بينهما بالقبض منهما معا وتسليمهما إبراء للذمة وجب تنصيب العدل من هذا الوجه. نعم.
يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.
وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. في بعض الأحيان يتعامل الطرفان بالدين الحال، يقول له اللي هو الموصوف في الذمة، يقول أشتريها منك بمئة ألف، أشتريها منك بمئة ألف، إذن هذا بيع عين ولا ذمة؟ بيع ذمة، انتبهوا بيع ذمة. طيب إذا كان الثمن موصوفا في الذمة فمعنى ذلك هل تساوى الطرفان من حيث الحق والعين ولا تفاوته؟ تفاوته. فحينئذ قالوا إن بعض العلماء يرى أن الدنانير والدراهم والنقود تتعين بالتعيين، وهذه مسألة قد تأتي في الصرف إن شاء الله. فعلى هذا الوجه إذا قلنا إن الدين حال بمعنى أنه أعطاه في المجلس وموجود عند البائع في المجلس، أجبر بائع ثم أجبر المشتري على التسليم، بخلاف الصورة الأولى لتفاوت الحقين، لأن هنا حق عيني وذمي، وفي الصورة الأولى ماذا؟ تساويا معا. نعم.
وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
وإن كان غائبا حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. هذه المسألة كثيرا ما تقع في حال ما إذا أعطاه مثلا مليون ريال، لو فرضنا مثلا أعطاه مئة ألف ريال، ما في داعي مثلا المليون، مئة ألف ريال أو عشرة آلاف ريال. كان أحد مشايخنا رحمة الله عليه يقول لو سمع لص من الخارج درس الفقه بمئة ألف مئتين ألف كان دخل علينا ولم يجد إلا. نعم. الشاهد أنه قال لو باعه بمئة ألف. المئة ألف ليست موجودة في مجلس العقد بحيث ما تكون يعني يمكن فيها التقابض وإبراء الذمة والعدل بين الطرفين. طيب المئة ألف في بلد آخر، في بعض الأحيان لو اشترى منك بمئة ألف ريال وتم العقد بينكما ثم اختلف وقال أنا ما اشتريت منك هذه السيارة، أنت استلمت الآن مئة ألف. يا إخوان ركزوا معي، ترى المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا بمئة ألف أو سيارتي هذه بمئة ألف، قال قبلت. مئة ألف الثمن عين ولا ذمة؟ ذمة، ممتاز. طيب إذا كان ذمة قال أعطاه إياه فأخذ المئة ألف استلمها، ثم بعد ذلك اختلف هل هذه السيارة التي تعاقد عليها أو هذه السيارة التي تعاقد عليها، وحكمها بالفسخ بين الطرفين، يصبح في هذه الحالة الثمن إيش؟ موصول في الذمة، فيحتاج البائع الذي باع السيارة إلى أن إيش؟ يحضر الثمن من خارج البلد، ليس موجود عنده الثمن حتى ينحل البيع ويتم فسخ البيع بصورته الكاملة، فيحتاج أن يسافر ويذهب لا نضمن هل يسافر ويعود أو لربما أثناء السفر يحجر عليه أو يأتيه عارض أو تسرق منها المال. قال حجر عليه أولا في المبيع ما يتصرف فيه لأنه هو المالك الحقيقي للبائع، لا يتصرف في المبيع سواء هذا أو هذا، حجر عليه. الحجر هو المنع من التصرف وسنبين إن شاء الله، حجر عليه في المبيع وحجر عليه في أمواله. والسبب في هذا ما ذكرناه أنه يخشى أن يدخل عليه الحكم بالفلس والحجر بالفرس فيتضرر صاحب الحق بتأخر حقه عنه، فهذا وجه نص العلماء رحمهم الله على مسألة الحجر، لأنه ليس من باب الظن إن من باب حفظ الحقوق لأهلها، فإن هذا الرجل لو سافر ربما غاب عنك غيبة طويلة وهذا يضر بك، فكما أضر بك في حقوقه أيضا هو يستضر فيحجر عليه في ماله. والآن التلاعب الذي قد يوجد بين التجار حينما تحجر عليه في جميع ماله اليوم الثاني يضع المال أمام القاضي، وقد حدث هذا، حدث في بعض القضايا أنه امتنع رجل مليء غني ثري من إعطاء عامل حقه، جلس عنده 3 سنوات يكدح من عرق جبينه حتى أصبح ماله 30 ألف وادعى أنه مفلس وأصبح يشتغل ب800 ريال ستارا مكذوبا يعني من باب الغش، ورفعت القضية إلى أحد القضاة الموفقين الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه، وتبين له جلية الأمر أن الرجل كذاب ومخادع بعد أن تحرى عنه وعلم كذب. فقال له طبعا هذا الرجل الضعيف العامل الذي له 30 ألف ما عنده بينة ولا عنده وشود، قال له القاضي إن شئت تحلف اليمين أقبلها منك ولكن ليس لك في ذلك خير. قال أحلف اليمين، قال إذا لا تحلف اليمين، وكتب إلى المسؤول أن هذا الرجل كذاب مماطل، وثبت عندي بالتحري أنه كذاب مماطل، والذي أرى أن يحجر عليه في جميع ماله حتى يؤدي لهذا الرجل 3 سنوات غريب عن أهله وهو يشتغف في أشد ما يكون من العناء، حتى ذكر يعني الشيخ الكربان أنه كان يأخذ كسرة الخبز اليابسة في الشاهي حتى لا ينفق من ماله الذي يكتنز عند الرجل مؤتمنا عليه. فشاء الله أنه حجر عليه في يوم الأربعاء، ثم كتب إلى المسؤول أن هذا الرجل يمنع حتى من زيارة الغير له لأنه شيء من الظلم البالغ، فكما آذى الناس يؤذى. ما جاء يوم السبت إلا 30 ألف محطوطة على طاولة الشيخ، جاءت كاملة، لأن مثل هذه الأمور ينبغي الحفظ فيها، والقضاء ما نصب إلا من أجل الفصل بين الناس. حينما تجدون الفقهاء رحمه الله ينصون على الحجر مما رأوا من خلال تجاربهم في القضاء والفتاوى، فهذه المتون خرجت من تجربة وخرجت من معاناة، لأن ممكن الآن شخص يأتي ويتعامل معك في قطعة أرض يبيعها لك بمليونين، هذا يعني موجود، ثم بعد أن يستلم منك المبلغ يقول ما بعتك هذه الأرض إنما بعتك أرضا ثانية، فتختصما إلى القاضي، فيقوم القاضي بطلب كل منكما أن يدفع، فيماطلك في المليونين ويؤخرك ويستفيد منها ولربما شهورا ولربما دهورا ثم يدفعها لك بعد ذلك، فأنت تستضر في هذا. لكن حينما يحجر عليه في ماله ويحجر عليه في مبيعه ما الذي يحدث؟ كما أضر بغيره أو أراد الإضرار بغيره يندفع الضرر عنه. ولذلك لاحظ أن العلماء ما نصوا على الحجر من فراغ، وإنما نصوا منه لوجود الاستحقاق، وهو استحقاق الأذى بالتضرر بالتأخر والحجر وعلى هذا يشرع أن يحجر عليه كما يحجر على غيره. واضح هذا؟
نعم.
وإن كان الحجر في اللغة المنع، الحجر في اللغة المنع، يقال حجر عليه إذا منعه من قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، حينما كانوا يجعلون بينهم وبين القرآن مانعا أن يستجيبوا له. وكذلك قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حائلا يحول بينهما ويمنع من دخول أحدهما على الآخر. والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالمقصود أن الحجر منع، وأما في الاصطلاح فهو منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في المال. وبعض العلماء يعرف بتعريف أدق ويقول الحجر في الاصطلاح المنع من التصرفات المالية، وهذا أنسب. نعم.
وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ.
هذه مثل ما ذكرنا، يقال له لك الفسخ، يعني أنت بالخيار، إن شئت تنتظره وإن شئت فسخت البيع. قال أريد الفسخ، فحينئذ يفسخ. قال أنتظره ينتظر. وهذا هو وجه إدخال هذه المسألة في مسألة الخيار، أنه يترك له الخيار، إن شاء يمضي الصفقة وإن شاء ألغاها والأمر إليه. نعم.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته.
هذه المسألة أو هذه الجملة يقصد منها إثبات خيار الصفة. لا تستغربوا، يعني نحن الآن 4 سنوات نشوش على الذاكرين، فمثل ما شوشنا على غيرنا يبتلين الله ما يشوش علينا، وإن كان هذا من البدع، لكن ما يعني لو تيسر أحد يعرف لغتهم كان طيب، يعني ما لها أصل تلبية الجماعية كما تعلمون، لكن الله يعيننا عليه. طيب فين كنا؟ أين وصلنا؟ ويثبت الخيار لاختلاف الصفة. يا إخوان هذا النوع الأخير يسمى خيار الاختلاف في الصفة، بعض العلماء يسميه خيار الصفة وهو أنسب. خيار الصفة، خيار الصفة يقع في نوع خاص من البيوع وهو الذي يسمى ببيع الغائب. بيع الغائب، تأتي إلى رجل ويقول لك عندي أرض وعندي سيارة أو عندي طعام، الطعام غير موجود في مجلس العقد، ومعنى ذلك أن البيع سيقوم بينك وبين على الصفة. وأصح أقوال العلماء أنه يصح بيع الغائب، وهو مذهب الجمهور من حيث الجملة. فإذا قلنا بصحة بيع الغائب، وقد وقع بين عثمان وطلحة رضي الله عن الجميع ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، إذا باعك رجل شيئا غائبا مثل ما يقع في بيع المخططات ووصف لك بوصف معين، ثم بعد ذلك يكون يصح البيع، يعني أصح قول العلماء، ثم يكون لك الخيار عند الرؤية. فإذا وجدت، لاحظ، إذا باعك غائبا ووصفه وصفا معينا تنظر في هذا المبيع، فإن طابقت الصفة المبيع لزمك البيع، وإن اختلفت فأنت بالخيار بين الإمضاء وبين الإلغاء. إذن صورة المسألة تقع في ماذا؟ تقع في بيع الغائب، عند من يقول بصحة بيع الغائب. ولذلك الذين لا يرون صحة بيع الغائب ما يقع عندهم خيار الصفة، هم الشافعية رحمه الله ومن وافقهم. وعلى هذا إذا رأيته فوافقت الصفة لزمك البيع، ويخالف الحنفية يقولون لك الخيار مطلقا سواء اتفقت الصفة أو لم تتفق، وهذا ضعيف. والصحيح مذهب المالكية والحنابلة أنه يلزمك البيع إن اتطبقت الصفة على المبيع، بحيث أنه كان رجلا أمينا وحينما جئت تنظر إلى المبيع وجدت الصفات كما ذكرت، يلزمك البيع ولا خيار. لكن لو جئت فوجدت الصفة مختلفة، إذا جئت ووجدت الصفة مختلفة فما الحكم؟ لك الخيار، إن شئت رضيت بالموجود وإن شئت أبطلت البيع ورددت الثمن.
قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
يقول رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. وهذا الأصل فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض مبني على علل وأسباب دعت إليه. فإنك إذا اشتريت الأرز مثلا على أنه 100 صاع، وأخذته قبل أن تكتاله ربما كان ناقصا، فبعته للغير على أنه 100 وإذا به دون 100. هذا وجه. وعند ابن عباس رضي الله عنهما أن بيع الطعام قبل القبض فيه ذريعة إلى الربا، لأنه إذا لم يقبض الطعام فمعناه أنه قد باع ثمنا بثمن متفاضل، أنه قد باع الطعام. مثلا لو أن رجلا اشترى الطعام ب1000 ريال، يعني مجموع الطعام على أنه 100 صاع، ولم يكتل ولم يقبض، ثم بعد ذلك باعه إلى رجل آخر، فمعنى أنه يبيع النقد ال1000 ب1200، أو يبيع الذي اشترى به وهو 100 ريال ب150، فيصير كأنه يبيع النقد بالنقد. فأصبحت كم علة عندنا؟ علتان. العلة الأولى ربما باعه فاختلفت صفته عن حقيقة، وثانيا أنه ذريعة إلى الربا. ثم هناك أيضا وجه ثان مبني على أصل شرعي، وهي قاعدة الضمان، حيث إن الضمان يفتقر إلى القبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، فجعل الربح لمن يضمن الخسارة، ولا يمكن أن يضمن الإنسان إلا إذا دخل الشيء في حوزته وملكه. ومن هنا سنبحث في هذا الفصل مسألة متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها، متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها. طيب، المسألة التي معنا الآن مسألة بيع الطعام قبل القبض. يقول رحمه الله: نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
أولا عندنا مسألة صحة البيع، ثانيا لزوم البيع، ثالثا التصرف في المبيع. فعندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. المسألة الأولى صحة البيع، والمسألة الثانية لزوم البيع، والمسألة الثالثة التصرف في المبيع. لو باع رجل دارا أو باع طعاما فإنه نحكم أولا أن البيع صحيح، ثم إذا حكمنا بصحته نقول يلزمك أن تدفع الطعام إلى الرجل وأن تدفع الدار للرجل، ونقول للمشتري يلزمك أن تدفع الثمن للبائع. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للزوم. ثالثا متى يتصرف البائع والمشتري، البائع متى يتصرف في المال والمشتري متى يتصرف في المثمن. هذه هي المسألة التي يريد المصنف أن يقررها هنا. فأصبح عندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. صحة البيع، أول ما تبحث في المسائل الفقهية إذا جاءتك عقود بيوع في القضاء في الفتوى، إذا جئت تنظر أول ما تنظر هل البيع صحيح أو لا، هل البيع صحيح أو لا. وهذا يفتقر أن تدرس شروط البيع، وقد بينا هذه الشروط، شروط الصحة. ثم إذا صح البيع هناك شيء يسمى اللزوم، واللزوم تعريفه طبعا اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، وقد يطلق بمعاني أخرى، مادة لزمة تستخدم بمعاني مثل لزاما بمعنى العذاب، وقيل أنه عذاب ملازما فسوف يكون لزاما، أي عذابا لا يفارقكم ولا ينقطع عنكم. فأصل الملازمة عدم المفارقة، ملازمة الشيء للشيء، مصاحبته له على وجه لا يفارقه به. فمسألة الإلزام تجد دائما العلماء يقولون الصحة في العقود المالية، البيوع، الإيجارات، الشركات، العقود المالية، نسمعهم يقولون عقود صحيحة وعقود لازمة وعقود نافذة وعقود موقوفة وعقود باطلة. فإذا قالوا عقد صحيح ضده الفاسد والباطل، على تفصيل بين الجمهور والحنفية. فالصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار المعتبرة شرعا على العقد. إن قلت بيع صحيح معناه أنه تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على كل بيع صحيح، وإن قلت إجارة صحيحة فمعناه أنها تترتب عليها جميع الآثار المترتبة على الإجارات الصحيحة. والصحيح لا يمكن أن تصل به إلا إذا وافق الشرع. طيب، ضد الصحيح الباطل والفاسد، الباطل والفاسد، فيقال هذا باطل هذا فاسد وهذا لا يترتب عليه أثر، يعني يحكم بانفساخه، بمعنى أنك لا تملك لو بعت سيارة بيعا فاسدا مثلا، فإنك إذا بعتها ب10,000 ريال وقبضت 10,000 ريال ليس من حقك أن تتصرف في 10,000، وليس من حق المشتري منك الذي أخذ السيارة أن يتصرف في السيارة، بل يجب رد الثمن والمثمن، فلا تترتب الآثار الشرعية إذا كان فاسد. هناك ما يسمى باللزوم والإلزام. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. وطبعا البيع عقد لازم، وما الدليل على أن البيع عقد لازم؟ تقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دلت هذه الآية الكريمة على أنه إذا وقع العقد وهو الإجاب والقبول يجب الوفاء به، والبيع عقد. فأنت إذا قلت، يقول رحمه الله من باع مكيلا ونحوه صحة، أي من باع شيئا مكيلا من الحلال الذي يباح بيعه كأرز وبر ودخن وعدس ولوبيا ونحو ذلك مما يكال، ثم قال رحمه الله مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع. الموزون وهو الذي يكون بالغرامات أو بالأطنان، موزون بالغرامات مثل البرتقال مثل التفاح الموز، هذا موزون بالغرام، فلو باع مثل هذه الموزونات صحت. وأيضا المعدود مثل القطع التي تباع بأعدادها كقطع الأبلكاش، هذه بالعدد، الدواب، السيارات، هذه كلها معدودات تباع بالعدد، تقول أعطني سيارة، سيارتين، بعير، بعيرين، شاة، شاتين، هذه كلها مبيعات بماذا؟ بالعدد. ما تبيع الشاة بالوزن، ولا يصح بيع الشياء بالوزن. وكذلك أيضا إذا باعه مثلا البطيخ، ممكن أن يباع عددا وممكن أن يباع وزنا، فيجتمع فيه الوصان. وكذلك أيضا يكون البيع بالذرع مثل القماش، طاقة القماش تباع بالعدد وتباع بالذرع، وإن كان الأصل فيها الذرع، فيقول متر، مترين، ياردة، ياردتين، 3 ياردات، 100 ياردة، فهذا كله بماذا؟ بالذرع. المخططات والأراضي والعقارات بالذرع، تقول 20 في 20، 30 في 30 ونحو ذلك، هذا كله يسمى الذرع. إذن عندنا مبيع بكيل ووزن وذرع وعدد، 4 أحوال، من يباع كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا. فقال رحمه الله من باع مكيلا ونحوه صحة، لأن الشرع أذن بهذا كله، فقال الله وأحل الله البيع، ولم يفرق بين بيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع، فيصح بيع الكل، ولأنه ثبتت الأدلة بجوازها دون تفصيل وتفريق بينها. صح هذا الحكم الأول إذا كان مستوفيا لشروط الصحة. إذن كلمة صحة بشرط أن تستوفي ماذا؟ الشروط المعتبرة لصحة البيع، فيكون عين المبيع مباحا، ما يكون عين المبيع محرم كميتة وخنزير ونحو ذلك ودم، ولزم بالعقد، ولزم الطرفان، واللازم كما قلنا الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
ولزم بالعقد، فعندنا يا إخوان إلزام وعندنا تصرف، انتبهوا لهذه المسألة. إلزام الطرف يكون بالعقد وهو الإجاب والقبول. لو قلت لك بعتك بيتي 10,000، بيتي الفلاني في مكان كذا 10,000، قلت قبلت، فالبيع الإجاب والقبول وقع، لكن الصيغة التي هي الإجاب والقبول لا تكفي وحدها في البيع كما ذكرنا، يتوقف الأمر على ماذا؟ على الافتراق عن المجلس. فإذا صح بالعقد بشرطه وهو الافتراق عن المجلس في المبيعات. طيب لزمني إذا قلت لك بعتك بيتي 10,000 وقلت قبلت، فحينئذ يلزمك أن تدفع 10,000 ويلزمني أن أدفع البيت. وعلى هذا صح ولزم بالعقد، الباء سببية أي بسبب العقد، أو مصاحبة أي لزم بمجرد انتهاء العقد وهو الإجابة والقبول، لأن الباء لها معاني، منها المصاحبة ومنها السببية. فتقول أتيت بمحمد بمعنى مصاحبا له، تعد لسوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحز معانيها كلها، 12 معنى للباء، منها المصاحبة. فهنا لما قال صح ولزم بالعقد، لابد أن نقف في كلمة باء بالعقد. الباء هنا بالمصاحبة، أي أن الإلزام مصاحبا للعقد الصحيح في البيع. إذا صح عقد البيع فإننا نقول بماذا؟ بالإلزام، إلزام الطرفين. والالتزام، الالتزام هو المبني من الصيغة. انتبهوا يا إخوان، هناك فرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام طبعا يكون أثرا عن الإيجاب والقبول، والالتزام ينشأ أثناء الإيجاب والقبول. فالالتزام ينشأ من الطرفين، تقول بعتك سيارتي 10,000، أي التزمت لك إن دفعت 10 فقد بعتك السيارة وأعطيك السيارة، وأنت أيضا تقول قبلت، أي التزمت أن أعطيك 10,000 إن أعطيتني السيارة. هذا يسمى التزام. وفرق بين الإلزام وبين الالتزام، والإلزام بحكم الشرع، والالتزام يكون من الطرفين والمكلفين، فهذا جهة المكلف وهذا جهة المشرع سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
طيب، الآن عرفنا أن العقد صحيح. بعد أن تثبت أن العقد صحيح تبني عليه ماذا؟ الإلزام، أنه لزم الطرفين. طيب، إذا لزم الطرفين هل من حقي أن أتصرف؟ جاءني رجل وقال عندي عمارة في موضع كذا وكذا، ووصف لي وصفا كاملا، وأعطيته الثمن وذهبت ورأيت العمارة فأعجبتني، لكنه لم يعطني مفتاحها ولم يسلمها لتسليما كاملا، فحينئذ تم الإيجاب والقبول واستلم مني 100,000 أو المليون، ولكن لم أقبض العمارة إلى الآن. فهنا شيء يسمى القبض والاستيفاء. فالشريعة لابد أن تبت في مسألة انتقال الملكية، متى يحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وملكيتك. صحيح أنه بالعقد التزمت والتزم وصار بينكم الإلزام، فقد يقول قائل أنه بمجرد العقد تملك وجميع ما يترتب على هذه الدار من أثر وضرر فأنت الذي تتحمل مسؤوليته. والجواب لا. لو أن رجلا دخل على البقالة فرأى علبة مثلا من طعام، من مربى أو غيرها، فقال بكم هذه؟ قال 5. نمثل بمثال مثلا موجود الآن، قال اشتريت هذه 5، أعطاها 5. فلما أراد الرجل أن يأتي بالعلبة وضع مثلا السلم، تحرك الرف فسقطت الزجاجة وانكسرت، فقال له خذ زجاجتك المكسورة. قال يا أخي أنا ما استلمت. قال لا، أنت اشتريت، أنت دفعت 5، والإيجاب والقبول يقتضي ماذا؟ يقتضي الملكية لك، أنت الذي تملكه، أنا لا أملكه، أنا الذي أملك 5 الآن. واضح يا إخوان؟ فهنا مسألة، وهي مسألة الاستيفاء، ومتى نحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وعهدتك بحيث تتحمل المسؤولية عنه، سواء كان في الأطعمة أو كان في العقارة أو في العقارات أو المنقولات من أطعمة أو أكسية أو غيرها، متى تنتقل إلى ذمتك وتصبح أنت المسؤول عنها، وذلك ما يسمى بالقبض. يسمى بماذا؟ بالقبض. لا يحكم بتحملك لمسؤولية الشيء إلا بعد قبضه، كما أنه لا يجوز لك بيعه والتصرف إلا بعد القبض. فهذه العمارة إذا أردت أن تبيعها لا بد أن تقبضها أولا. لماذا؟ لأنك إذا قبضتها فقد صارت إلى ذمتك تتحمل غنمها وغرمها، فلك غنمها وعليك غرمها. أما أن تدع العمارة عند غيرك بحيث لو جاء عليها ضرر هو الذي يتحمل، وتذهب تبيعها بأرباح، يصبح ماذا؟ في ظلم ولا لا؟ قالوا فيه ظلم. فالبائع الآن، لا تلاحظون في بعض الأحيان تبيع الشيء ويتركه عندك وتقول له يا أخي خذه، قد يكون في مستودع عندك يحملك أعباء حفظه والقيام عليه ورعايته، وقد يكون حتى في غير يعني المستودع في الحفظ ونحوه يكون يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى تخشى عليه سارق، تخشى عليه من يقفه، تخشى عليه الآفات. فحينئذ لا بد وأن يوصل في مسألة القبض والاستيفاء. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله بمسألة قبض المبيعات والتصرف فيها بعد القبض والاستيفاء. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
ولم يصح تصرفه فيه، يعني في هذا المبيع، حتى يقبضه، وحتى للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم. فإذا قبضه جاز أن يبيعه. فالعمارة لا يجوز أن يبيعها إلى الغير حتى يقبض مفاتيحها ويقبضها بالعرف. القبض يختلف باختلاف العرف،
السيارات لها عرف معين في القبض، العمائر لها عرف معين في القبض، المخططات لها عرف معين في القبض، البيوت لها عرف، الدواب لها عرف، وهكذا كل شيء له عرفه، ويرجع فيه إلى عرف الباع وأهل الخبرة، يرجع إليهم في تقرير أمثال هذه المسائل. نعم.
وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع.
وإن تلف الطعام أو الكساء والقماش ونحن قبل قبضه فمن ضمان البائع. أنت اشتريت مثلا من رجل تاجر، اشتريت منه 100 طاقة قماش من نوع معين، وقال لك هذه 100 بـ1000 ريال، بـ2000، بـ3، قلت له هذه 1000 أو 2000، غدا إن شاء الله متى أقبضها؟ قال غدا تأتي نجهزها لك وتأخذها. في الليلة تلفت أو عدت عليها أرضة فأتلفت شيئا منها أو صار عليها ضرر أيا كان من الآفات التي، فجئت في الصباح فإذا بهذا المال الذي اشتريته بالأمس صار فيه غبن الثلث، ذهب ثلث أو ذهب نصفه أو 3/4، على ضمان من؟ قال البائع بعتك وهذا المال باسمك وليس باسمي. تقول نعم صحيح أنني قد تعاقدت معك والعقد صحيح، لكن مسألة الضمان لا أضمن إلا إذا قبض وأنا لم أقبض. مسألة الضمان متوقفة على ماذا؟ على القبض. فعلى هذا لا نحكم بانتقال الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض. هذه الزجاجة التي انكسرت، سواء انكسرت من الرخ، سقطت بآفة سماوية يعني مثل الرعد ونحن ذلك وسقط، مثل ما يقع في الزجاج بعض الزجاج يتكسر عند الرعود، أو بفعل المكلف كعامل دفع الرف فسقطت هذه الزجاجة، نقول هذه الزجاجة في ضمان من؟ البائع، حتى يمكن المشتري من أخذها واستيفائها. طيب لو قال له هذا قماشك جاهز تعال فخذه، ومكنه من قبضه ومكنه من استيفائه، فما طل المشتري وتأخر حتى جاءت الآفة السماوية وأتلفت، يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه قصر فيلزم بعاقبة تقصيره. ومن هنا المرأة إذا مكنت الرجل من الدخول ومكنه أولياؤها من الدخول وجبت عليه النفقة، لأن في حكم المدخول بها، والتقصير من من؟ من الزوج. فعلى هذا، هذا أصل شرعي، أنه ما دام أنه مكن وقصر فإنه يلزم بعاقبة التقصير، ومن هنا حكموا بوجوب القضاء على من ظن أن الفجر طلع ثم لم يطلع ثم تبين أنه طلع وأن الشمس قد غاب لأنه قصر، ومن قصر يلزم بعاقبة تقصيره، لأنه لو احتاط لنفسه لما وقع الذي وقع. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، معنى أنه لا يضمن البائع، لا يضمن المشتري، بطل البيع، يعني صار في ضمان من؟ البائع. سواء قلت بطل البيع أو قلت في ضمان البائع، المعنى واحد.
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي.
وإن أتلفه آدمي قصدا أو بدون قصد، أتلفه آدمي قصدا كإنسان اعتدى على بقالة فكسر ما فيها، أو اختصم صاحب البقالة مع رجل فكسر لهما في بقالة وكان من ضمنها المبيع، انتلف بماذا؟ بفعل آدمي. نعم.
خير مشتر بين،
هذا بالنسبة للقصد. تلف بغير قصد كمثلا العامل يقوم يريد أن ينزل الزجاجة فتنزلج من يده وتنكسر، أو يأتي ليضع السلم فتسقط الأشياء الموجودة على السلم ومنها المبيع، هذا بغير قصد. فسواء أتلفه الآدمي بقصد أو بغير قصد. لماذا يا إخوان نقول في الضمانات القصد وعدمه واحد؟ لأن باب الضمان يا إخوان لا يلتفت فيه إلى مسألة القصد. شخص جاء وصدم سيارتك وقال ما قصدت، تقول الحقوق لا يلتفت، مسألة قصدت ما قصدت هذا الإثم بينك وبين الله، تأثم إن قصدتني ولا تأثم إن لم تقصد، لكن حقي في السيارة تضمنه كاملا. ولذلك الرجل لو أنه رأى فريسة فأطلق عليها فأصابت آدميا فقتلته، وجب عليه أن يدفع الدية، ما يقول إني أخطأت، فدية مسلمة إلى أهله. وتحرير رقبة هنا. قل تحرير الرقبة هنا ليس من باب المؤاخذة بالإثم أنه آثم، لا، وإنما من باب أنه قصر، ولذلك ما من مخطئ إلا وهو مقصر. ومن هنا قال تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قيل في قوله إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى ألا يتعاطى أسباب التقصير. فالشاهد أنه إذا الآدمي الذي أترف بقصد أو بدون قصد، إذا أترف هذه السلعة تعاقدت معك عليها، فإذا أتلفها هذا الآدمي أنت مخير بين أن تقول أريد مالي والبيع مفسوخ مثل ما ذكر مفسخ البيع، أو تقول أنا أطالب هذا الرجل الذي أتلف ويكون وجهك على المتلف دون البائع. وهذا طبعا يختلف باختلاف الأحوال، في بعض الأحيان يكون تاجر مع تاجر ولا يريد أن يحرج التاجر، فيريد هذا الذي أساء وأضر أن يكون وجهه لوجهه. فهذه أمور تختلف باختلاف الناس، إن شاء أخذ حقه من هذا أو هذا، فالكل يراد به إيصال الحق إلى صاحبه. فإذا يرد التقريب، إن قلنا إنه يفسخ البيع فلفوات المبيع، فات المبيع على وجه لا يمكن تداركه به فحينئذ فسخ البيع. وإن قلنا إنه قال أريد أن أطالب الذي أتلف، فهذا مبني على أن البائع قد مكن من القبض، يكون في حكم التمكين من القبض، ما كان عنده مانع، ويكون حينئذ خارجا عن يده، وإذا أراد أن يطالب هذا الذي أتلف فإنه يطالبه. نعم.
خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله.
فسخ فلا يطالب المتلف، وإنما يطالب من؟ البائع. وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. هذه المسألة يعني لها مغزى كما ذكرنا، لأنه في بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالفسخ، وفي بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالبدل. مثلا لو أن هذا الشيء الذي اشتراه أتلفه المتلف وفي آخر النهار أصبحت قيمته غالية جدا، فيريد البدل، فوجود البدل أحظ له لأن هذا أربح له، لكن إذا فسخ البيع رد له البائع ثمنا أقل، فينظر الأحظ لأن له حق في هذا، إن أراد أن يأخذ حقه كاملا مثل ما ذكرنا في من وجد العيبة في السلعة، إن شاء تنازل عن حقه وإن شاء أخذ أرشى النقص في المبيع. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وما عدا المكيل ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. أولا مسألة التصرف في المبيعات غير المكيلة. أولا إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، هذا طبعا الأول بالنص والباقي بالقياس والإلحاق، لأن الشرع ينبه بالشيء على مثله، على تفصيل عند العلماء، وقد تكلمت على هذه المسألة وبينتها وفصلت فيها كلام العلماء في شرح البلوغ. لكن إجمالا على ما درج عنه المصنف رحمه الله الكيل والوزن والعدد والذر. إذا باع المكيل لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لا يبيعه ولا يحيل عليه ولا يكفل به حتى يقبضه. كيف يقبضه؟ يكتاله أو يستوفيه إذا كان كيلا بالكيل، وإذا كان وزنا بالوزن، وإن كان عددا بالعدد، وإن كان درعا بالذرع، وإن كان على طريقة الموزون ينتقل إلى الكيل، فالأصح أنه ينظر إلى الأصل، يعني إذا كان يجمع بين الوزن والكيل ينظر إلى أصل، أو غالب عرف البلد على تفصيل عند علماء رحمه الله فيه. بناء على هذا لو كان المبيع مكينا وأردت أن تتصرف فيه فلا تتصرف إلا بعد القبض والحيازة، ولو باعه قبل أن يكتاله فالبيع باطل، ولو وهبه فلا تصح هبته، ولو أحال عليه مديونا لا تصح الحوالة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فدل على أنه لا يصح أن يبيعه حتى يقبضه ويستفيد، فأخلى يد المشتري عن التصرف في المبيع إلا بعد القبض، فدل على أنه شرط معتبر لصحة التصرف وأنه لا بد من القبض. بناء على هذا يبقى السؤال، إذا لم يكن يعني مثلا من الأشياء الأخرى التي هي تباع جزافا ولا يجري فيها كيل ولا عدد ولا ذرع ولا وزن، فمثل هذه في قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز بيعها قبل قبضها، لكن الاستيفاء يختلف في المعدودات والمذروعات والمكيلات والموزونات على حسب عرف القبض فيها. فمثلا عندنا الغنم والإبل والبقر هذه معدودات، متى يجوز لك إذا اشتريت شاة أن تبيعها؟ إذا قبضتها كيف يكون قبض هذا النوع وهو المعدود؟ الجاري في العرف أنه يخرجها، مثلا يسألك تجار الغنم ويقولون نحن نشتري 100 رأس من الغنم من التاجر الفلاني ونتركها عنده ثم نبيعها إلى تجار آخرين أو إلى أفراد مقطعة ونحيل عليه، هل يجوز؟ تقول لا حتى تقبضه. كيف القبض؟ الجاري في العرف أنه يخرجها من زريبة هذا إلى زريبة الزرائب، كما نص العلماء رحمه الله في بيع الغنم وبهيمة الأنعام الزريبة معتبرة. وهكذا لو كانوا في بر مثلا في البادية، البادية المعروف عندهم المراح، مراح الإبل، المكان الذي تمرح فيه الإبل يخرجها عن مراحها، فبمجرد ما أخرجها من المراح فقد قبض، فيجوز وهو يسوقها بعد أن أخرجها من مراحها يجوز له أن يتصرف فيها. لكن ما دامت في الزريبة هل يجوز أن يبيعها؟ لا يمكن. وكذلك لو ما دامت في مراحها لا يجوز أن يبيعها. إذن في المعدودات من بهيمة الأنعام لا بد من القبض بهذه الصفة. كذلك أيضا في أعرافنا اليوم مثلا بيع الأشياء المغلفة كالثلاجات والغسالات، الثلاجة والغسالة إذا جاء يبيعها فينبغي للمشتري أن يقبضها. أولا كيف دخلت الثلاجة والغسالة في مسألة؟ جاءت من باب العدد، على أن المعدود حكم حكم المكيل ويدخل في النهي على القياس الصحيح والنظر الصحيح من باب إلحاق الشيء بمثله. يصبح في هذه الحالة لو اشترى ثلاجة لا يبيعها حتى يقبضها، والقبض يكون بالحيازة، وعلى هذا لو غلفها له وأخرجها من مستودع البائع فقد قبض. لكن لو تلفت وهي في المستودع أو تلفت قبل إخراجها من المستودع، لو أن العمال أرادوا حملها ثم تلفت وهي بأيديهم أو سقطت أو حصل لها ضرر أو حصل منها شيء، سقط منها شيء وتلفت، فما الحكم؟ يكون من ضمان البائع. وكذلك أيضا في بعض الأجهزة الموجودة مثلا بعض الأشياء التي تباع في المختبرات دقيقة جدا، لو أنها حركت أقل حركة ربما تفسد وربما يحصل ضرر، فإذا جاء وأراد أن يقبضها وحصل هذا الشيء الذي أضر بها قبل إخراجها من مستودعاتها، ماذا يكون الحكم؟ لا تكون في ضمان المشتري إلا بعد خروجها من أماكنها على الصفة التي ذكرناها. السيارات جرى العرف في المعارف أنه إذا دخل إلى السيارة وحركها أدار السيارة ثم لو مشى بها قليلا على قول بعض العلماء مشايخنا رحمة الله عليه فقد قبض ويجوز له أن يبيع، ولو لم يخرج من المعرض، ويقول بعضهم بل لا بد أن يخرج من المعرض ويبيع سواء رجع إلى نفس المعرض أو باع في معرض آخر حتى تتحقق الحيازة الكاملة، ولكن الأول أقوى أنه إذا ركب فيها وأدارها ثم مشى ولو خطوة صح له البيع، لأنه في هذه الحالة قد قبض قبضا كاملا. ومسألة المعرض وعدمه هذا شيء، لأن المعرض تكون في سيارة الأجانب، يعني ليس البائع الذي باع السيارة هو الذي يملك المعرض، فإذا مسألة المحل والمعرض ليست محتكم أو محتكم إليها في المزاد خاصة في المزاد، فيقوى في خاصة في بيع المزادات أنه إذا أدارها وركب فيها وقفل بابها فقد قبض. نعم.
وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
إن تلف ما عدا المكيل ونحوه فمن ضمانه من ضمان البائع، ما من ضمان المشتري، لأنه لا يشترط في قبض. بناء على هذا لو سألك سائل بالنسبة للمبيعات تنقسم إلى كم قسم، تقول تنقسم إلى قسمين من حيث الضمان بالقبض، من حيث ضمانها بالقبض. إما أن تكون مكيلة وفي حكم وما في حكمها فهذه لا ينتقل ضمانها من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض بضابطه على حسب أنواع المبيعات، وإما أن تكون غير من غير المكيل وما في حكمه مما لا يشترط فيه القبض، فهذا النوع ينتقل فيه الضمان إلى المشتري بمجرد العقد الصحيح، بمجرد العقد الصحيح، وعلى هذا لا يشترط فيها القبض، وعلى هذا لا يشترط في مثلها القبض. نعم.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك،
أي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا وبالعد عددا إذا كان معدودا وبالذرع إن كان مذروعا. باعك طاقة القماش الآن في المحل، باعك طاقة القماش فأخذتها وذرعتها أو ذرعها لك أمامك، ثم قلت طبقها لي وضعها في الكيس، فوضعها في الكيس ثم أعطاك إياها، فحينئذ قد قبضت. وذرعها لك أمامك هذا يبرئ الذمة، إذا ذرعها ثم ذرعها أمامك جاز لك أن تبيعها، يبقى القبض والاستفاء له الصوري. نعم.
وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته،
وفي الصبرة بالتخلية خلي بينها وبينه، وبالنقل كذلك فيما ينقل مثل الدواب كما ذكرنا من زريبة إلى زريبة، تنقل من زريبة إلى زريبة، وهكذا إذا تعامل التجار في بيع الثلاجات والغسالات أنها تنقل لابد من نقلها حتى يتم القبض كامل، هذا الاستيفاء، هذه صورة الاستيفاء. نعم.
والإقالة فسخ تجوز قبل القبض، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن.
يقول رحمه الله والإقالة، الإقالة أصلها الفسخ، أقال عثرة النادم إذا لم يؤاخذ بما جنى بعد ندمه، وأما في الاصطلاح فهي فسخ العقد بين الطرفين، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما، فسخ العقد بين الطرفين برضاهما، بعضهم يزيد مع عدم ترتب الآثار، وهذا يعني تكلف لأنه إذا فسخ لا تترتب الآثار، يعني أمر واضح ما يحتاج إلى التنبيه عليه، وقولنا برضا الطرفين لأن الإقالة تكون برضا الطرفين، لا يمكن أن يقيل استقيل أحدهما حتى يرضى الآخر. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم، والعقود اللازمة كما أنها تلزم الطرفين فلا بد أن يكون فسخها من الطرفين، كما أنها لا تثبت إلا من الطرفين فينبغي أن لا يكون فسخها إلا من الطرفين، وهذا من العدل الذي حكم الله عز وجل به وجعله بين عباده، كما أن البيع لا يقع إلا من البائع والمشتري برضاهما، كذلك فسخه وإزالته يشترط فيها رضا الطرفين. نعم.
تجوز
الإقالة تجوز أي تشرع، وعليها قول جماهير السلف والخلف على مشروعية الإقالة وجوازه، والمراد بالإقالة أن يشتري منك شيئا ثم يأتيك ويقول لا أريد هذا الشيء، أو طرأت علي أمور، أو أرجوك أقلني، ويلتمس منك الإقالة، فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تلزمه وهذا من حقك تقول له لا أقيله لأنه قد يكون في ضرر عليك، أو قد لا تقتنع بالكلام الذي يقول، أو تراه مثلا ترى من المصلحة أن تمضي البيع له، فحينئذ إذا كان رأيت ذلك هذا لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان هذا الأمر يدخل عليك ضررا عظيما أو أنت متحمل بمسؤولية لأناس، أو هذه الصفقة تترتب عليها حقوق لأناس، فتقول لا أستطيع، هذا لك أن تلزمه بالعقد، وإن شئت قبلت إقالته، وهذا أفضل بإجماع العلماء أنه أفضل لما فيه من الترغيب الشرعي في قوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، وهو حديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، وفيه كلام حديث مشهور لكن متنه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت عنه في الحديث في الصحيحين أن رجلا كان يدين الناس ويقول لكتابه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال صلى الله عليه وسلم فلقي الله عز وجل يوم القيامة فقال يا ملائكتي نحن أحق بالتجاوز عن عبدي تجاوزوا عن عبدي، فهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول العلماء: من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن خفف عنه خفف الله عنه. فمن كان يعامل الناس في المعاملات بالتيسير يسر الله عليه. وانظر إلى التجار، فمن وجدته سمحا ميسرا وجدت أموره على السماحة واليسر، حتى إن الله يلطف به في النكبات والفجائع، وتجد من لطف الله عز وجل الخفي به ما لم يخطر على بال. والعكس بالعكس، فالذي تجده حتى ولو كان أمينا، يعني في بعض الأحيان يكون الشخص من باب الأمانة يأخذ حقه كاملا ويعطي كاملا. رجل يريد أن يضع كل شيء في نصابه، لكن تريد الله ترى الله سبحانه وتعالى يأخذه مثل ما يقص الناس كذلك يقص، فيأتيها الشيء مثل ما يأتي الناس يأتيه. فالذي يعامل الناس بالسماحة واليسر يدفع الله عنه. وهذا أمر يعني جرت عليه الشواهد والأدلة وسنن الله عز وجل ظاهرة عليه، أن من يسر على الناس يسر الله عليه. وعليه قالوا إنه يستحب أن يقيل النادم لما فيه من تفريج كربة المسلم، وخاصة إذا كانت عنده ظروف وكان فيه مشقة عليه عظيمة، فالإيثار طيب حتى ولو كان فيه ضرر عليك وأمكنك أن تصبر تصبر، فإن هذا البلاء الذي دخل عليك بهذا المسلم لعله أن يدفع الله عنك به أبواب البلاء، فإنه ربما دفع الإنسان عن أخيه المسلم بلاء فيدفع الله عن ماله بلايا. فاستحب العلماء، أجمع العلماء على استحباب الإقالة. نعم.
تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن.
قبل قبض المبيع يجوز، تجوز الإقالة قبل قبض المبيع وبعد قبض المبيع بمثل الثمن. إذا اشترى منه دارا بمئة ألف ثم جاءه وقال أقلني بيعتي، فقال أقلتك، رد له المئة ألف ورد الدار إلى البائع، هذا جائز ومشروع. وهكذا بالنسبة لغير العقارات، كأن يشتري منه طعاما بمئة ثم يأتي ويقول له أقلني فيقيله، فهذا جائز ومشروع. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة.
بمثل الثمن، فلا يجوز أن يستقيله بما هو أكثر، على أصح قولي العلماء على القول بأن الإقالة فسخ. الإقالة يا إخوان اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين، بعض العلماء يرى هناك قول ثالث بالتفصيل، لكن المشهور قولان. القول الأول يقول الإقالة فسخ، والقول الثاني يقول الإقالة بيع جديد. أنت الآن نمثل بمثال واحد حتى تتضح الصورة. لو اشتريت سيارة من رجل بعشرة آلاف ريال، ثم بدا لك أن ظروفك لا تساعد لشراء هذه السيارة، وأن المصلحة أن ترد هذه السيارة، فجئت إليه وقلت يا فلان رد علي هذه السيارة بعشرة آلاف، إذا رددتها بنفس الثمن فحينئذ لا إشكال، فسخ بالمثل. وهذا إذا قلنا أنها فسخ، فحينئذ تكون رددت له نفس المال الذي له عليك. وإن قلنا إنها بيع، فمعنى أنكما أنشأتما بيعا جديدا، أنشأتما بيعا جديدا. فيشترط فيما يشترط في البيع من الافتراق عن المجلس، فلو قال له أقلتك ثم قبل أن يفارق قال لا ما أريد أن أقلك ورجع عن إقالتي، كان من حقي على أنها بيع. وأما إذا كانت فسخا فإنه لا يرد فيها ذلك. كذلك أيضا لو قلنا إن الإقالة بيع، فجاء وقال لك أقلني هذه السيارة بعشرة آلاف، قلت له لا، لو قلنا أنها بيع أنا أقيلك وأعطيك تسعة آلاف ريال، فمعناه أنه بيع جديد، فيجوز أن تقيل بالثمن وبأقل من الثمن ولا بأس في ذلك ولا حرج على القول بأنها بيع. والصحيح أنها فسخ، وإذا كانت فسخا فلا تجوز إلا بنفس الثمن، لا يجوز إلا بنفس الثمن. وحينئذ يخير البائع بين أن يمضي الصفقة وبين أن يرد نفس الثمن إلى صاحبه، لأن الحق الذي عنده إما أن يمضي الصفقة على ما هو مقرر بالأصل الشرعي في العقد من الإيجاب والقبول المركب منهما، وإما أن يرد عليه المال كاملا ولا ينقصه منه شيئا. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة.
ولا خيار فيها ولا شفعة، لأنها ليست ببيع وإنما هي فسخ. نعم. لا خيار فيها ولا شفعة. إن كانت بيعا فيها شفعة، بعت أرضا في مخطط وهذه الأرض لك فيها النصف، أنت وصديق لك اشتركتما في هذه الأرض بالنصف، له نصفها ولك نصفها، فباع صديقك الأرض على طرف ثان بمال، ثم هذا الطرف اشترى منك فأصبح حينئذ شريكا لك. فإذا أقالك استقلت منه يعني استقال منك فأقلته لم يصح لشريكك أن يدخل، لأن ليس له شفعة، لأن ليست بيع وإنما هي فسخ، وحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان، وليس من حق الشريك أن يقول هذا بيع ومن حقي أن أشفع، لأن إذا قلنا إنها بيع كان من حقي أن يشفع، وحينئذ بدل أن تكون شريك بالنص يدخل عليك أيضا شريكا بنفس المبلغ الذي باعه إياه ويخرجك من الأرض كلية. مثال: الأرض قيمتها 100,000 عرضت على البيع، فباع شريكك 50، اشترى محمد من شريكك 50، من الذي أصبح شريكا لنا؟ محمد أصبح شريكا لك أنت. ثم جاء محمد واستقال من أنت ساكت الآن، رضيت أن محمد يكون معك، فاستقال محمد من البائع الذي هو الشريك الأول، فإن قلنا إنها بيع فمعنى ذلك أن محمد الجديد الشريك الجديد سيبيع بيعة ثانية، والشفيع الشريك من حقه أن يشفع في كل بيعة جديدة. واضح هذا؟ من حقه أن يشفع في كل بيعة جديدة. فسكت عن البيعة الأولى حينما بعت لمحمد كان قريبا له فسكت، أو رأى من النص أو لم يكن عنده مال، لكن لما وقعت الإقالة صارت عنده السيولة والمال، فقال ما دام أنك أقلت فهذا بيع وأريد أن أخذ حصة شريكي بثمنها، فحينئذ تخرج من الأرض، إذن في ضرر. ومن هنا نقول أن الإقالة في بعض الأحيان تدخل الضرر على الإنسان فلا يرضى بها، وعليه يقول العلماء إنه يجوز للشريك أن يشفع إن قلنا إنها بيع، ولا يجوز له أن يشفع إن قلنا إنها فسخ، والصحيح أنها فسخ. نعم.
قال رحمه الله: باب الربا والصرف.
ما رأيكم لو مقدمات الربا نأخذها؟ يقول المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما في الاصطلاح فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة. الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. فأما ربا الفضل فإنه يكون في الأصناف المنصوص عليها والملحقة بالمنصوص عليها، وأما ربا النسيئة فإنه يكون بالأجل، بزيادة الأجل فيما يجب فيه التقابض، وسنشرح هذا كله. وهذا الباب وهو باب الربا باب عظيم، لأنه يشتمل على محظور شرعي عظم الله أمره ونهى عباده عنه وزجرهم عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنهى سبحانه وتعالى عن الربا وحرمه وتوعد بالحرب، ومن حارب الله عز وجل فلا يسأل عن حاله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك وأن يعيذنا منه، لأن الله إذا حاربه العبد ابتلاه في نفسه وعذبه في دنياه فأشقاه في نفسه وماله وأهله وولده، فلم تقر له عين في دنياه، ثم ما ينتظره في الآخرة أشد وأعظم. الله تعالى توعد على هذا الأمر بهذا الوعيد الشديد، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما جعله من كبائر الذنوب. وكما نهى الله عز وجل في هذه الآية من سورة البقرة، كذلك نهى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه الآية فيها شبهة يحتاج طالب العلم إلى أن ينتبه لها، وهذه الشبهة وهي أن الله تعالى حرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، ومعنى ذلك أنه إذا كان يسيرا فلا بأس، وهذا هو المدخل الذي أجاز به بعض المعاصرين في فتواه حل شهادات الاستثمار من فئة جيم، وهي الدرجة الثالثة من الاستثمار الربوي، يقولون لأن نسبتها ضعيفة ولأن مالها يسير وليست من الأضعاف المضاعفة، ويتذرعون بهذه الشبهة، بل تذرع بعضهم إلى أن الربا المحرم أن يأخذ أجلين، أما لو أخذ زيادة على أجل واحد فلا بأس، وزين لهم الشيطان هذا كله، نسأل الله السلامة والعافية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإذا انطمست البصيرة نسأل الله السلامة والعافية انقاد صاحبها إلى الهوى، وإذا انقاد إلى الهوى أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله واستحل حدود الله بأدنى الحيل، ولذلك لعن الله بني إسرائيل وطبع على قلوبهم حينما استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أولا، شهادات الاستثمار هذه فئة جيم التي يدور عليها الكلام في بعض الأحيان كثيرا، حاصلها أن يتقدم المستثمر فتحدد أولا النسبة المدفوعة للاستثمار في هذه الفئة، مثلا من ريال إلى 100 ريال أو من 100 ريال إلى 500. وغالبا في هذا النوع من الربا تكون المبالغ بسيطة جدا لأجل أن تمتص العوام ويكون الاستثمار منها أكبر والمشاركون فيها أكثر، فتجعل المبلغ الذي يدفع مبلغا زهيدا على فترة 3 أشهر أو 6 أشهر، يقولون له ادفع كل شهر 100، ثم إذا تم 3 أشهر دفعت 100 100 أدخل اسم هذا المستثمر كما يقولون في القرعة، ثم إذا خرج اسمه فإنه حينئذ يعطى جوائز معينة لعدد معين. فهم يقولون هذا ليس بربا، لأنه ليس بربح محض مثل شهادة مثل الاستثمار الذي يكون بالفوائد والعوائد الربوية المعروفة، فيقولون هذا أشبه ما يكون بالمضاربة. والجواب عن هذه الآية من وجوه: الوجه الأول أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فللآية منطوق ومفهوم، فمنطوق الآية تحريم أكل الربا أضعافا مضاعفة، والاستدلال الذي ذكروه من باب المفهوم وليس من باب المنطوق، ففهموا منه أنه يحل أكل الربا إذا كان بغير أضعاف، فنقول هذا من المنطوق الذي لا مفهوم له، كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنه ليس معنى أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر له برهان، ففي القرآن آيات لها منطوق ومفهوم، وفي القرآن آيات لها منطوق وليس لها مفهوم، وهذه الآية من ذلك بدليل تصريحه سبحانه وتعالى بتحريم الربا عموما. الوجه الثاني: سلمنا فرضا أن الآية الكريمة لها منطوق ومفهوم ويحتج بالمفهوم بالوجود، فنقول إن هذا المفهوم قد عارضه المنطوق من العموم في آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولم يفرق بين الأضعاف وغير الأضعاف، فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. الوجه الثالث: نقول آية البقرة حاضرة وآية آل عمران مبيحة على قولكم بالمفهوم، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وبناء على ذلك نقول إنه لا يحل التذرع بهذه الآية على هذا الوجه. ونرجع إلى ما كنا فيه أنه دل دليل الكتاب ودل دليل السنة، أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا حتى عده من 7 الموبقات، فقال: اجتنبوا 7 الموبقات، ثم ذكر منها أكل الربا والعياذ بالله. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب، وأن صاحبه موعود بالنار إذا لم يتب. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال طائفة من المفسرين: إنهم يقومون يوم القيامة ولهم بطون كالبيوت الضخمة، كلما وقف صاحبهم تكفأ على وجهه، والله على كل شيء قدير، فإن الله لا يعجزه شيء، إن شاء خلقهم على هذه الصورة وإن شاء خلقهم على غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي خلقه يمشي على رجليه يخلقه يوم القيامة يمشي على وجهه. فالله على كل شيء قدير، كما قال تعالى: يوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فالله على كل شيء قدير. فالمقصود أنه محرم بهذا. وهنا مسألة أنه إذا كان محرما فنريد أن نتعرض لمسألة شبهات جواز الربا، وهي مسألة مهمة، حيث هناك شبهة تعتبر من أدق الشبهات التي يحتاج طالب الفقه إلى دراستها ومعرفة جوابها، وهي باختصار أنهم قالوا: فوائد الربا كفوائد القرار، فتجوز فائدة الربا كما تجوز فائدة القرار. وهذا يحتاج إلى شرح وتوضيح. حاصله أن القرار أو ما يسمى في عرف الشريعة بالمضاربة، يقولون هناك عقد شرعي وهو المضاربة والقرار، أنتم تقولون يجوز، والفوائد المصرفية والبنكية والعوائد الربوية منزلة منزلة العوائد من المضاربة. قلنا: كيف؟ يحتاج هذا أولا نعرف ما هي المضاربة، ثم كيف قيست الأسهم والفوائد والعوائد الربوية على المضاربة. قالوا في المضاربة: حقيقة المضاربة أن يدفع رب المال، عندك 100,000 تعطيها إلى عامل وتقول له: اذهب واضرب بها، فإن ربحت فالربح بيني وبينك مناصفة. واضح هذا؟ يذهب ويضرب فيها، فإن ربح 100,000 ربحت 50,000، يأخذ 25 ويعطيك 125. قالوا: كما أن رب المال أخذ 125، فإنه يجوز لمن أودع 100,000 أن يأخذ فائدة عليها 10,000 أو 20,000 على حسب المتفق. البنك والمصرف بمثابة العميل، العامل الذي عمل بالمضاربة، والعميل بمثابة رب المال في المضاربة، ما فرق بين الاثنين. وعجب فما تنفك من عجائبه، حينما يأتي بعض من لا يحسن النظر في الفقه ويتسمى بأنه فقيه أو عنده إلمام بالفقه ويقول إن المضاربة عقد ليس فيه نص من الكتاب ولا نص من السنة، فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وحينئذ نقول: هذه العوائد البنكية هي مضاربة عصرية، لأننا اجتهدنا فيها باجتهاد العصر الملائم. وهذا كما قال تعالى: زين لهم الشيطان وأعمالهم، سأنظر كيف يزين الشيطان لهم. وحينئذ نحتاج أن ندرس هذه الشبهة باختصار، إن شاء الله لا يأخذ منا وقتا. حاصل ذلك أن نقول إن المضاربة ثبتت بدليل السنة، كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، فقال إن بعض الفقهاء يقول المضاربة ليس فيها نص من الكتاب والسنة، وقد أخطأ في ذلك، فإن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، فبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها كانت مشروعة، بدليل أنه ضارب بمال خديجة، وهذا ثابت ولا إشكال فيه. وكانوا في القديم رحلة الشتاء والصيف إلى في قريش رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يتاجرون بالمضاربة، يعطون من يقوم على هذه التجارة والعير من وجهاء قريش كأبي سفيان ونحوه، يخرج بها ويضارب ثم يأخذ نسبة من الأرباح على التجارة. وعلى هذا قال إنها ثابتة بالسنة، فمن قال إنه لا نص فيها من كتاب السنة فهذا جاهل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن فيها إجماع الصحابة، وحصلها قصة عمر المشهورة مع ابنه عبد الله وعبيد الله، مع ابنيه عبد الله وعبيد الله، فإن عبد الله وعبيد الله خرجا من أبي موسى الأشعري من الكوفة، وكان أبو موسى واليا عليها، فقال لهما: ليس عندي من شيء، ولكن خذا هذه الإبل واضربا بها وأديا إلى أمير المؤمنين رأس المال وخذ الربح. فمضيا وتاجر في الطريق حتى قدم على عمر، فلما قدم على عمر قال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا لك وهذا لنا. قال: سبحان الله، وكيف ذاك؟ قال: إن أبا موسى فعل كذا وكذا. قال: وهل أعطى كل المسلمين مثل ما أعطاكما؟ قال: لا. قال: أدي المال، أن كنتما ابني أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فلما ألزمهما، أما عبد الله فحيين
سكت هذا على ذلك ولم يعترف. وأما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين أرأيت هذا المال لو أنه تلف أكنت تغرمنا إياه؟ قال إي ورب الكعبة. قال إذن ليس من حقك لأن الخراج بالضمان، ما دمنا نحن الذين نضمن فالسنة ثابتة على أن من يخسر يضمن. فقال الصحابة اجعله يا أمير المؤمنين قراضا، فقسم الربح بينهما وبين بيت مال المسلمين. فهذا قراض وإجماع من الصحابة. إذا عرفنا مشروعية المضاربة يرد السؤال هل أخذ الفائدة والعائدة منزلة منزلة القراض؟ نطبق. أولا في المضاربة يأتي أولا لماذا شرع الله المضاربة؟ شرع الله المضاربة لأن عندك سيولة 100,000 وأنت مشغول بطلب علم أو مشغول بعمل لا تفرغ لضربها أو ليست عندك خبرة في التجارة، وهناك العامل الذي عنده خبرة، فالشريعة رفقت بالمجتمع بأطراف المجتمع، فهذا العاطل الذي ليس عنده عمل أدخلت على هذا المليء فأخذ المال، فاستفاد الناس من علمه وخبرته وتجارته واستفاد من النماء والنتاج، واستفاد رب المال من الربح، فحصل الرفق للمجتمع بوجود التجارة، والرفق لرب المال بوجود جزء الربح، والرفق للعامل بوجود الكسب الذي يكون من جزء الربح. فشرعت من أجل هذه المقاصد العظيمة واليسر والرحمة والتخفيف على الأمة. بالنسبة للمال الذي يدفع للعامل ويدفع للبنك والمصرف،